بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الخميس الموافق العاشر من شهر شعبان العام 36 بعد 1400 نبدأ القراءة في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، وهو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف لفضيلة الشيخ ربيع ابن هادي رحمه الله حفظه الله تعالى ونفع به. وضع الشيخ لكتابه مقدمتين، مقدمة الطبعة الأولى ومقدمة الطبعة الثانية. كان في مقدمة الطبعة الأولى بعد المقدمة، وبعد فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقد أمر الله رسوله بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، كما أمره بالصدع بالحق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأمره الله بجهاد المشركين والكافرين والمنافقين بالقرآن والسيف والسنان حتى لا تكون فتنته ما يكون الدين كله لله، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الواجب العظيم من الصدع بالحق والجهاد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وصار على نهج خلفائه الراشدون فجهاد المرتدين في جزيرة العرب حتى قضوا على حركة الردة الخطيرة، ثم حملوا لواء الجهاد إلى أنحاء المعمورة حتى نصرهم الله على أعتى قوى الكفر آنذاك، الفرس والرومان وغيرهم. حقق لهم وعد الله، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآية. وكان أمير المؤمنين عمر العبقري الذي عز الله به الإسلام سدا منيعا وبابا مغلقا في وجه الفتن والفساد والشر، فتآمر عليه الزنادقة والمجوس ونفذوا تلك المؤامرة باغتياله رضي الله عنه وأرضاه، فلقي ربه شهيدا بعد أن ملأ الأرض عدلا وإيمانا ونورا، فانكسر بقتله ذلك الباب المحكم، فدبت الفتن وتسربت إلى صفوف المسلمين في عهد الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، واستفحل أمرها حتى أدت إلى قتل هذا الخليفة، فلقي ربه شهيدا مظلوما. وجرى بسبب هذه الفتن ما جرى بين الخليفة الراشد علي رضي الله عنه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكلهم مجتهد، فالمصيب أجران والمخطي أجر واحد. ثم تحركت فتنة أهل البدع والخوارج الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهادهم في العبادة بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وبأنهم شر الخلق والخليقة، وبأنهم شر من تحت أديم السماء، وقال فيهم اقتلوهم حيث وجدتموهم فإن لمن قتلهم أجرا عند الله، متفق عليه. مما فيه أعظم عبرة لأولئك الدعاة إلى التقارب والتعاطف مع أهل بدع شر منهم وأخبث وأشد كيدا ومكرا، فقتل علي هؤلاء كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ظهرت فتنة الرفض والزندقة، فلم ير علي أشفل قلوب المؤمنين من إحراقهم بالنار، يشاركه في ذلك من يشاركه من أصحابة الكرام، وهكذا يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هذا الحزم وهذا الحسم في التعامل مع أهل البدع والزنادقة. وإن كان ابن عباس قد أنكر على علي الحرقة، فإنه لم ينكر عليه المؤاخذة في أصلها، ولهذا قال: أما أنا لو كنت لقتلتهم ولما حرقتهم. إذن دل هذا على أن منهج الحسم مع البدع والأواء هذا منهج نبوي، منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضد التميع. ثم على مرور الزمن وانقراض خير القرون استشرت البدع واتسعت دائرتها وكثرت فراقها، فتحقق فيما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذر من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق متى على 73 فرقة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، وفي لفظ هي الجماعة. وقد فسر أئمة الإسلام كابن المبارك ويزيد بن هارون وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري وأئمة آخرين منهم الخطيب البغدادي وابن تيمية وابن رجب هذه الفرقة الناجية والفرقة المنصورة بأنهم أهل الحديث ومن دان بمنهجهم، وأكثر تفسيراتهم وردت عند قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الحديث، فما زالت هذه الطائفة منذ حدثت الفتن وتشعبت الأهواء بالأمة إلى أن بلغوا العدد المذكور ما زالوا قائمين بأمر الله يدعون إلى الحق أي أهل السنة، وينشرون علوم النبوة ويحافظون عليها ويدافعون عنها ويردون كيد الكائدين وانتحاد المباصرين وتحريف الجاهلين، لا يثنيهم عن ذلك أذى ولا كيد الكائدين ولا تدابير المتآمرين، ولا تزيدهم الشدائد إلا ثباتا على الحق وصمودا في وجه الباطل كما حصل في عهد الإمام أحمد وعبد الغني المقدسي وعهد ابن تيمية، ثم هيأ الله للجزيرة العربية مهبط الوحي ومنطلق الرسالة دعوة الإمام المجدد ابن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن خيمت عليها ظلمات الجهل والضلال والفوضى قرونا، فرفع للتوحيد رايته وللإسلام أعلامه، فقامت بجهود وجهود إخوانه أهل التوحيد والسنة دولة التوحيد والسنة، وصارت الحرب سجالا بينهم وبين أهل الباطل إلى أن استقرت دولة التوحيد والسنة وثبتت قواعدها على يد الملك عبد العزيز وإخوانه من أهل التوحيد جنودا مخلصين وعلماء صادقين، وشع نور التوحيد والإيمان في العالم يبدد ظلمات الشرك والبدع، إلى أن قال رحمه الله مما أقض مضاجع كل خصوم الحق والتوحيد من علمانيين ويهود ونصارى وشيوعيين وأهل بدع، وكان أنكاهم وأشدهم تأثيرا أهل البدع الحاقدون، إذ استطاعوا بمكرهم وكيدهم وتلفعهم بلباس السنة أن يقتحموا كل معقل ويتسللوا إلى كل منفذ من المدارس والجامعات والمساجد وغيرها، فاستطاعوا أن يكونوا جيلا يحمل فكرهم كلا أو جزءا عن قصد وعن غير قصد، فتحرك هذا الجيل الذي ضربوه وصنعوه على عيونهم يدعو إلى فكرهم ويدعون أنهم مع ذلك أهل السنة والجماعة، وشاع وذاع في كتابات بعض المنتسبين إلى السلف وتأثر به وقبله وتعلق به كثير من الشباب ظانين أنه الحق والعدل، لأن أعظم ما يؤذي المسلمين هو أن يتكلم بالسلفية ما ليس من أهلها ولكن يتسطر بستار السلفية، فإن أمرهم يكون خفيا، إلى أن قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولقد أثر هذا المنهج على كتاب نحسبه من خيار السلفيين ومن الطاقات والنوعيات والشخصيات الجيدة التي نسأل الله أن يوفقها لأن تسلك مسلك ومنهج السلفيين الصالح في الدعوة إلى المنهج السلفي الواضح والتربية الجادة للشباب عليه وغرس حبي وحب أهله أحياء ومواتا والسير في ركابهم والاعتزاز بالانتماء إليهم، لقد أثر هذا المنهج الذي يدعى له الوسطية والعدل على شباب كنا ولا نزال نأمل فيه أن يأخذوا المنهج السلفي بجد ويحملوا رايته بالقوة ويدعو إليه باعتزاز ويضحوا من أجله بكل غال ورخيص، ولذلك فإن القلوب لا ترتجف خوفا عليهم أن تختلط عليهم المناهج وتتشابه وتختلط عليهم الرايات وتتشابه، وليس بعد الحق إلا الضلال، فتراء لهم أن الجميع حق أو أنهم إخوة لعلات، ويمكن أن يتخذ بعضها بديلا للمنهج السلفي وإيثار راياته على راياته، لأنه كثير البريق والضجيج والتلميع وإن كان أجوف خاليا من أصل من أصول الإسلام وأعمى في باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ولهذا المنهج المشار إليه آثار أخرى لا أرى ذكرها الآن، وإني لا أرجو أن يوفقني الله لعرض المنهج الإسلامي السلفي في نقد الأشخاص والطائف والكتب والدعوات من خلال نصوص الكتاب والسنة ونصوص ومواقف علماء الأمة المعتبرين وأئمتهم المرضيين ومن تصرفاتهم في كتب الجرح والتعديل وكتب السنة والعقائد الإسلامية، قمت بذلك بذات الحب لهذا الشباب المؤمن الذي أعده والله أعظم ثروة في هذه الحياة ونفديه بالأرواح والمهج، ونحرص أشد الحرص على سداد سيره في ضروب ومسالك الحياة وغياهبها، فإن حنت نفوسهم وعقولهم وأرواحهم إلى ديار محبوبهم الأول فذلك من يحب الله ويرضاه، إلى أن قال وإن أبى بعضهم إلى التأرجح والخلط والتناقض والاضطراب فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ثم قال رحمه الله حفظه الله في المقدمة الثانية طيب نقف عند المقدمة طبعا الثانية لأن فيها فوائد ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.